وخالف في ذلك قوم من الأصوليين واللغويين فقالوا ما يظن أنه مشترك من اللغة فهو محمول على أحد أمرين، إما على المجاز أنه مجاز، وإما على الحقيقة العامة فيكون متواطئا. فمثلا متواطئ معناها هي من نسبة العام إلى أفراده، أو نسبة المفهوم لما صدق كما يقول مناطق، فإن استوت النسبة بين الأفراد جميعا سمي هذا متواطئا، وإن اختلفت النسبة سمي مشككا، كالطول والقصر مثلا، هذه أفراد الإنسان متفاوتة في الطول والقصر، فنسمي نسبتهم في هذا المجال مشكك. ومثل الحدوث مثلا، كل أفراد بني آدم سواء فيه فنسميه متواطئ. فيقولون إن العين في الأصل ما وضعت إلا للعين الباصرة التي هي الجارح، أما ما سواها فكله مجازات، إطلاقها على عين الشمس أو عين الماء أو الذهب أو الذهب والفضة أو الربيع أو الجاسوس كلها مجاز. قالوا أطلقت على الشمس لتشبيهها في دائريتها بالعين، وكذلك على عين الماء لتشبيهها أيضا بالحصول الدمع من العين، وأطلقت على الربيعة والجاسوس لأن أهم ما فيهما عيونهما إنما ينقلان ما رأياه، وعلى الذهب والفضة لصقالتهما فكأنهما عين الموجودات، والعين أشرف شيء في الإنسان. ولذلك يقول مولود بن أحمد جواد في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا، لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا، إنسان العين. نعم. وأما القرأ مثلا الذي يطلق على الحيض والطهر، قالوا لم يوضع لواحد منهما، لم يوضع للحيض ولا وضع للطهر، وإنما وضع للقاسم المشترك بينهما للمعنى المشترك وهو الجمع. فالجمع يطلق عليه قرء، فيتجلى في اجتماع الدم في الرحم، ويتجلى لاجتماعه في البدن، فإن اجتمع في الرحم كان حيضا، وإن اجتمع في البدن كان طهرا. ولهذا يقولون في إطلاق الأمر مثلا، الأمر هذا الماهية تطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، لا إطلاقا بقيد شيء وهو قيد الجزم فتكون ماذا؟ إجابة. وبقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم فتكون ماذا؟ ندبا. ولا بقيد شيء معناه الأمر المطلق الشامل للإجابة والندب. فلا بقيد شيء إطلاق الأمر، لا بقيد شيء معناه لا بقيد الجزم ولا بقيد عدم الجزم، هو الإطلاق المطلق، إطلاق الأمر مطلقا. ومثله هنا كل حقيقة لم توضع لخصوص وصف، مثلا الآن له في الأمر، هل وضعت في كلام العربي فقط للندب أو للوجوب؟ لا، ما وضعت لهذا، وضعت للحد المشترك بينهما. فكذلك هنا قالوا في القرأ مثلا وضع الحد المشترك بين الطهر والحيض، ويجاب عن هذا بأن الفرق واضح بين الأمرين، فالأمر مثلا وضع لأمرين مشتركان في الماهية، أما الحيض والطهر فهما ضدان، فكيف يكون الحد مشترك بين الضدين؟ والاجتماع المقصود هنا بقولهم اجتماع الدم في البدن، دم كان مجتمعا في البدن أو متفرقا فيه، ما إطلاق عليه الاجتماع ما لا معنى له. والاشتراك واقع على صح قيل وقصد معنيه منه صح، على تسليمي بوجود المشترك في اللغة اختلف هل يجوز إطلاقه وقصد معنيه في نفس الوقت، أن يطلق ويقصد منه معنياه جميعا. فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز ذلك، وعلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة، وفسروا بهذا قول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لامستم النساء هنا يشمل الوطء، وهذا من مدلول الملامس، ويشمل مجرد المس بشهوة ومثله التقبيل مثلا ونحوه، فهذا كله ملامسة وهي ناقضة الوضوء مقتضية أيضا له. فالحنفية قالوا لا، لا يمكن أن يحمل المشترك إلا على معنى واحد من معانيه، لأن هذا إلباس، إطلاقه وإرادته معنيه أو معانيه المتعددة إلباس، فلا يحل هذا. وقالوا هو نظير قولك عندي عين وتقصد بها ذهبا وفضة وعين ماء وربيئة وجاسوسا ومسروع. وعلى كلها عندي عين. وقيل إنما يجوز هذا في حال الجمع، إذا جمعته صح ذلك. إذا قلت عندي عيون وقصدت أن عندك جاسوسا وربيئة وذهبا وفضة وعين ماء فهذا يجوز، لأن الجمع مقتضي حينئذ للتعدد. وعلى هذا فإن استعماله في الاستخدام وهو إعادة ضمير على أحد معني المشترك لم يسبق قصده مما يحسن الكلام، مثل قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. السماء يطلق على المطر ويطلق على النبات. قوله إذا نزل السماء بأرض قوم المقصود به المطر، وقوله رعيناه ضمير راجع إلى السماء لكن ليس المقصود بها المطر، المقصود النبات الناشئ عن ذلك المطر ولو كانوا غضابا. ويحسن التلميح في قول الحريري: جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. جاد بالعين ذهب الفضة، حين أعمى هواه عينه الباصرة فانثنى بلا عينين، لا مال ولا عين البصر. نعم، جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. نصل إلى مصطلح آخر وهو المحكم، أقرب الأقوال أنه يجوز إطلاق المشترك وإرادة معنيه إن لم يكن في ذلك إلباس أو حصول إشكال. والمحكم المتضح المعنى وما تشابه اختص به الله أعلم. يقول إن هذا اللفظ في دلالته على المعنى ينقسم إلى قسمين: إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. فواضح الدلالة يسمى اصطلاحا بالمحكم، وهو مشتق من الإحكام وهو الإتقان. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصف بعضه بأنه محكم، وفي مقابل ذلك أيضا وصفه كله بأنه متشابه ووصف بعضه بالتشابه. فالإحكام العام هو المذكور في قوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والإحكام الخاص هو المذكور في قوله: منه آيات محكمات. والتشابه العام هو المذكور في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والتشابه الخاص هو المذكور في قوله: وأخر متشابهات. فالإحكام العام معناه الإتقان والحسن، والتشابه العام معناه أن بعضه يصدق بعضا ويفسره، والإحكام الخاص معناه وضوح الدلالة، والتشابه الخاص معناه خفاء الدلالة. والمحكم عند الأصوليين يستعمل في مقابل المتشابه وفي مقابل المنسوخ، فيقولون هذه آية محكمة وآية منسوخة، ويقولون هذه آية محكمة معنى واضحة المعنى أو متشابهة معنى خفية المعنى. والمتضح المعنى وهو المحكم عند المتكلمين ينقسم إلى قسمين: إلى نص وظاهر. والنص هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر هو ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا. فالنص أفاد معنى لا يحتمل غيره أصلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والظاهر أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا، أفاد معنى يفهم منه ولكنه يحتمل غيره وذلك الغير مرجوح. مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا أفاد معنى في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، يمكن أن يكون المقصود به القيام لأداء الصلاة عندما تريد الإحرام، ويمكن أن يكون المقصود به القيام إلى الصلاة معنى الخروج إليها وإرادتها، لكن المعنى الثاني هو الراجع والمعنى الأول مرجوح. فهذا يسمى الظاهر، أردتم القيام إلى الصلاة هذا الظاهر، والمرجوح هو القيام إلى الصلاة في حال الإحرام. والمحكم المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا، هذا الذي ذكرناه هو طريقة المتكلمين في هذا المجال. أما طريقة الحنفية فيقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام: إلى مفسر ومحكم ونص وظاهر. فيقولون إن اللفظ إذا أفاد معناه الأصلية المتبادرة مع كونه مقصود الكلام ولا يحتمل التأويل ولا النسخ فهو المفسر، وإن أفاد معناه الأصلية المتبادرة مع كونه مقصود الكلام ولا يحتمل التأويل ولكنه يحتمل النسخ فهو المحكم، وإن أفاد معناه الأصلية المتبادرة مع كونه مقصود الكلام ولكنه يقبل التأويل والنسخ جميعا فهو النص، وإن أفاد معناه الأصلية المتبادرة مع كونه مقصود الكلام ويقبل التأويل معك لا مع كونه مقصود الكلام, بل فهذا معناه الأصلية المتبادرة, لا مع كونه مقصود الكلام ولكنه يقبل التأويل والنسخة فهو الظاهر. هذا تقسيم الحنفية. أما المتكلمون فإنهم جعلوا واضح المعنى كله محكما وقسموه إلى نص وظاهره. النص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره, والله ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجع. وما تشابه وهو المقابل له هو خفي الدلالة. وخفي الدلالة عند المتكلمين ينقسم إلى قسمين فقط, إلى مجمل ومتشابه. وعند الحنفية ينقسم إلى أربعة أقسام أيضا. عند الحنفية ينقسم إلى مجمل ومشكل وخفي ومتشابه. أما المتكلمون فيقسمونه إلى مجمل ومتشابه فقط. أما المتشابه فهو الذي ذكره هنا بأنه الذي اختص الله بعلمه, ما اختص الله بعلمه استأثر به ولم يطلع عليه أحدا, هذا يسمى المتشابه. ويدخل فيه الكيفيات كلها, كيفيات الأمور الغيبية. كيفيات الغيب هذه من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها, لأنه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, فإذا هذا مما استأثر الله بعلمه. ومنه الكيفيات الأخروية مثلا كيفية الجنة وكيفية النار, كيفية الصراط, كيفية العبور عليه, وحتى كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن بها ولكنك لا يمكن أن تصل من خلال عقلك إلى كيفها, والله استأثر بكيفها. لكن إذا زال التشابه عن بعض ما استأثر الله به فإنه يوضحه للناس. وقد ذكرنا بعض الأمثلة لزوال التشابه, مثل قوله يخلق ما لا تعلمون, الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون, ومثل قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين, ذكرنا التشابه في ذلك وزواله. ويقابل التشابه الإجمال أيضا, والإجمال من خفاء الدلالة. ولكن المجمل عند الأصوليين خفي الدلالة, ولكن يمكن الاطلاع على دلالته بوحي أو بعقل أو بلغته, فلم يستأثر الله بعلمه وإنما أجمله, فيمكن أن تطلع أنت عليه بنص آخر يبينه, وحينئذ يسمى المبين بعد الإجمال. أو أن تطلع عليه على تفسيره من خلال اللغة, أو أن تطلع على تفسيره من خلال العقل لفهمك العقل. هذه كلها أنواع المجمل عند المتكلمين. أما الحنفية المجمل عند المتكلمين يعرف بوحي أو بلغة أو بعقل. أما المتكلمون أما الحنفية فإنهم قسموا خفي الدلالة إلى أربعة أقسام, هي كما ذكرنا. أولها المشكل, وهو الذي لا يطلع عليه إلا بالوحي, لا يمكن أن تفهمه إلا عن طريق الوحي. وجعلوا منه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان, قراءة أخرى استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين. هذه الآية يقول ابن العربي هي أشكل آية في كتاب الله, ما في القرآن آية أصعب دلالة منها. والحنفية جعلوها من المشكل هنا الذي لا يعرف إلا عن طريق الإيقاف بالوحي. وجعلوا من ذلك الأوامر المطلقة في القرآن من قول الله تعالى أقيموا الصلاة, لم يرد في القرآن عدد الركعات ولا هيئة أداء الصلاة ولا واجباتها ولا أركانها, ولم نعرف هذا قطعا بالعقل, إذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي, ومثل ذلك الحج قال خذوا عني مناسككم, ومثل ذلك نصب الزكاة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤخذ بتوقيف من الشارع. القسم الثاني المشكل, أقصد المجمل. المجمل لا يعرف بالعقل وبالوحي, يمكن أن يطلع عليه بالوحي أو عن طريق العقل. وذلك مثل دلالة العام على أفراده, العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه, هذا عام ولكنه مخصوص شرعا, وأخرج منه اعتصار الوالد من ولده أنت ومالك لأبيك, فلا يدخل في هذا. فإذا هذا يمكن أن يعرف بالعقل ويمكن أن يعرف بالشرع. القسم الثالث الخفي, وهو الذي أشكلت دلالته وصعب معرفتها عن طريق الوحي والعقل, واختص به أهل الرسوخ في العلم, يختص به الراسخون في العلم هم الذين يمكن أن يعرفوه ويفسروه. القسم الرابع المتشابه, وهو الذي استأثر الله بعلمه لا يعرف بعقل ولا بلغة ولا بوحي, لا يعرف. والحنفية جعلوا منه فواتح السور ألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، طاسين إلى آخر. والمحكم المتضح المعنى وما تشابه اختص به الله علماء أو ربما يطلع من قد اصطفى. هذا القول الثاني فيما يتعلق بفهم المتشابه قيل هو ما استأثر الله بعلمه فلا يمكن أن يطلع عليه أحد، وقيل بل يطلع عليه من شاء من الذين اصطفيهم، لأنه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فيكون هذا عن طريق المعجزة، هو إطلاع الرسل على الغيبيات عن طريق المعجزة. يقصد أن المسألة فيها خلاف. القول الأول أنه اختص به الله فقط، هذا هو القول الأول، هو الذي بدأ به. القول الثاني أنه ربما يطلع من قد اصطفى عليه، أن ما أطلع عليه الناس يدخل أيضا في المتشابه، ما أطلع الله عليه من اصطفى من عباده. والخلاف مبناه على محل الوقف في سورة آل عمران وعلى إعراب الراسخون. فعلى القول الأول يكون الوقف على اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون الراسخون مبتدأ. وعلى القول الثاني يكون الوقف على قوله آمنا به، لا الراسخون في العلم على العلم، ويكون الراسخون عطفا على اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولكنه على القول الثاني يشكل التقسيم، لأن الآية فيها تقسيم، وقوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأما بالتقسيم وإن القسيم الثاني، القسيم الثاني لا يمكن أن يكون إلا قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو جعلناها معطوفة على اسم الجلالة هنا لما وجد القسم الثاني، القسيم الثاني يا أما. ثم أثنى على الله تعالى بقوله جل ربنا ما ألطف، جل ربنا ما عظمه، ما ألطفه معنى ما ألطفه وأكرمه حين يطلع من شاء من خلقه على هذا. وهذا إشارة إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين من العلم الذين يعرفون تأويله، الذين يعرفون تأويله. وهنا الخلاف ليس خلافا حقيقيا، إنما هو خلاف في تنقيح المناط، في تحقيق المناط. ما يعرف ابن عباس تأويله، نحن لا ننكر أن ابن عباس يعرفه، لكن هل هو فعلا من المتشابه أو لا؟ هذا محل الخلاف. الذين يرون أن المتشابه ما استأثر الله به يقولون جزاك الله خيرا ما عرفته ليس من المتشابه، لا ننكر أنك تعرفه لكن ننكر أنه من المتشابه. والآخرون يقولون لا هو من المتشابه، على كل خلاف حينئذ سيكون له هي، هل هذا من المتشابه أو ليس منه. واللفظ إن معناه شركة منع فهو جزئي لتعريف يقع. اللفظ أيضا في معانيه، هذا من راجعنا أيضا لمصطلح آخر فيما يتعلق بالدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. هذا المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ إما أن يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإما أن لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فإن لم يمنع تصوره وقوع الشركة فيه فهو، إن منع تصوره وقوع الشركة فيه فهو جزئي، وإن لم يمنع تصوره وقوع الشركة فيه فهو كلي. مثلا أنا هذا الضمير إذا فهمته عرفت أنه لا يمكن أن يتصور، أن تتصور الشركة فيه إلا على سبيل البدلية، سبيل البدلية مثلا حين أقولها أنا يتعين أني أنا المتكلم، ولكن يجوز لك أن تقول أنا ويجوز لك أن تقول أنا وهكذا، كل واحد يجوز له أن يقولها، فتكون حينئذ على سبيل البدلية لا من قبل المستقبل. كذلك محمد، محمد في الأصل اسم يعين شخصا واحدا يدل عليه، لكن لا مانع أن نسمي هذا محمدا وهذا محمدا وهذا محمدا، مثلا هذا اسمه محمد وهذا اسمه محمد، هل معناها أن هذا اللفظ مشترك؟ لا، بل محمد الذي سمى به هذا ولده مختص بهذا، ومحمد الذي سمى به هذا أيضا ولده مختص بهذا، وهكذا. فيكون هذا على سبيل البدلية وليس على سبيل الفهم. فلذلك قال واللفظ إن معناه شركة منع، معناها إن كان فهم معناه يمنع الشركة، معناه يمنع تصور الاشتراك فيه لا على سبيل البدلية، اشتراك نفس الدلالة، فهو جزئي، هذا يسمى جزئيا وهو منسوب إلى الجزئي، وذلك أنه بمثابة الشيء الذي لا ينقسم. محمد تصورك له أنه ما هي مستقلة لا تنقسم، لذلك سميناه جزئي لتعريف يقع، يقع هذا الجزئي للتعريف مثل قولك أنا ومثل قولك محمد ومثل قولك زيد ومثل قولك كتاب مثلا، هذا كله جزئي. وعلى هذا تعلم أن جميع الأعلام والضمائر وأسماء الإشارة ونحوها كلها من قبيل الجزئي، المهردات منها كلها. فإن يكون به معين يؤم لم يتناول غيره فهو أعلم. على هذا فإن الجزئية ينقسم إلى أقسام، لأنه إما أن يعين به مهرد عند الوضع يقصد به مهرد بعينه يؤم معناه يقصد لم يتناول غيره فحينئذ يسمى علما. فقولنا فإن يكون به معين خرج بقولنا معين نكرة، لأن النكرة زيد مثلا لا يقصد بها معين بعينه، رجل أقصد، رجل لا يقصد بها زيد بعينه، لما عند وضع هذه الكلمة لذكر الآدم مطلقا سواء كان زيدا أو عمرا أو خالدا إلى آخر. لم يتناول غيره خرج به بقية المعارف مثل الضمير ومثل اسم الإشارة ومثل المحلى بأل ومثل الموصول، هذه تتناول غير صاحبها غير المسمى بها، لأنك تناوله على سبيل البدلية، مثل أنا يمكن أن أقولها أنا ويقولها هذا ويقولها هذا وتكون صادق، كل واحد منها صادق فيما قال، وكذلك أنت يمكن أن تخاطب بها هذا وهذا وهذا وهكذا، وكذلك اسم الإشارة هذا هذا وهذا نفس اللفظ يشار به لكل واحد، وكذلك الموصول الذي قام يصدق على كل من قام. فإذا اختص العلم من بين المعارف بأنه وضع له معين لا يتناول غيره، وتناول غيره له على سبيل البدلية لا يضر، مثل تسمية شخصين باسم واحد، هذا محمد وهذا محمد أو هذا خالد وهذا خالد مثلا، لأن المسمية كل واحد منهما يختلف، هذا سماه أبوه محمد التي صدرت من هذا، إنما تدل على هذا فقط تعينه. والعلم ينقسم إلى أقسام، أشار إليها بقوله فإن يعين خارجا فذا علم شخصي، ينقسم إلى قسمين، إن يعين خارجا معناه إن كان يعين ماهية خارجا عن الذهن فهذا يسمى علم الشخص، وعلم الشخص أنواع، لأنه إما أن يدل أن يكون لذكر آدمي مثل محمد أو لأنثى آدمية مثل عائشة أو لقبيلة مثل قريش أو لبلد مثل مكة أو لفرس مثل لاحق أو لناقة مثل القصوى مثلا أو لكلب مثل واشق أو لعنز مثل هيلة أو لبقرة مثل كحل أو عرال وهكذا. ذلك يقول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر هذا اللي ذكر الآدمي وقرنقة للأنثى الآدمية، وأيضا يطلق على بنت الأرنب، وقرن هذا قبيل، وعدن هذا بلد، وواشقي وهذا ولاحقي هذا فرس، وشطمي هذا جمل نعم، وهيلة هذا عنز، وواشقي كلب. فإن يعين خارجا فذا علم شخصي، وهو ما وضع لمعين خارجا لم يتناول غيره من حيث الوضع، فيدخل العلم العارض الاشتراك، معناه الذي عرض فيه الاشتراك بمجرد الاشتراك في الاسم يدخل هنا، لأنه وإن كان يدل على أكثر من واحد إلا أن أصل الوضع يختص به واحدا. وإن يعين ذهنا فجنسي العلم، وإن ذهنا فجنسي العلم، معناه هو أن يعين ذهنا معناه أمرا ذهنيا، فجنسي العلم معناها فالعلم الجنسي، وهو علم الجنسي وهو ما يعين حقيقة ذهنية. أنت الآن ضع في ذهنك حقيقة معينة، مثل الأسد تضع في ذهنك هذه الحقيقة بما فيها جراءته وشكله وهيئته حتى بخره، وتطلق عليها هذا الاسم اللي هو أسامة، فأسامة ليس علما لشخص لأسد واحد بعينه، ولا هو نكرة يشمل جميع الأسد، وإنما هو علم للحقيقة المستحضرة في الذهن، وهذا الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. فاسم الجنس لا يعين واحدا دون آخر مثل النكرات أسد رجل، وعلم الجنس يعين الحقيقة المستحضرة في الذهن، فهو حد وسط بين النكرة وبين العلم الشخص، فهم؟ علم الشخص يميز واحدا بعينه، والنكرة لا تعين واحدا بعينه تدل على الماهية كلها، وعلم الجنس يعين الماهية في الذهن لا يعين هذا الخارج. وإن ذهنا فجنسي العلم معناه فهو علم الجنس، علم الشخص ذكرنا أمثلته، وعلم الجنس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وأبو جعدة وأبو جعادة للذيب وأم عريط للعقرب وفجاري للفجور وبرة للمبرة وكيسان للغدر وسبحان للتسبيح ونحوها، سواء كان هذا هذه الحقيقة ذهنية معنى أو ذات، فإن كانت ذاتا مثل أم عريط للعقرب، وإن كانت معنى مثل سبحان للتسبيح كيسان للغدر، إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شبابهم المردي، كيسان هنا معنى الغدر. وكذلك عرعالي متكني في جنبي عكاظة كليهما يدعو بها ولدانهم عرعالي هكذا. وكل ما معناه شركة قبيل فذلك الكلي فعرف ما نقل. أما الكلي فهو ما يقبل الاشتراك، معناه ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ماذا نسميه؟ سميه كليا. كرجل مثلا، رجل لا يمنع تصور هذا المعنى من وقوع الشركة فيه، بل يمكن أن يشترك فيها أكثر عدد. فذلك الكلي فعليه ما نقل، سواء وقعت الشركة أو لم تقع، لأن الشركة قد تقع وقد يمنع منها مانع. تقع الشركة مثل رجل هذا اشترك فيه عدد كبير، وقد لا تقع الشركة أصلا لانتفائها عقلا، كإله مثلا، إله هذا كلي لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ولكنه لا يوجد منه إلا فرد واحد هو الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد. وقد يكون في الواقع فقط لا يوجد منه، لا يوجد فيه اشتراك كشمس وقمر، أي لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وأيضا لا يمتنع ذلك عقلا ولا نقلا، ولكن في واقعنا لا نعرف في مجموعتنا الشمسية إلا شمسا واحدة، ولا نعرف إلا قمرا واحدا، ولذلك جمع الشمس إنما هو على اعتبار أنها تطلع اليوم وغدا وبعد غد إلى آخره. لذلك قول الشاعر: حمي الحديد عليهم فكأنه لمعان برق أو شعاع شموس. كذلك جمع القمر أقمار، ومنه قول الشاعر: تالله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار، لما رعاني ملك جبار ببابه ما أشرق النهار. فذلك الكلي فعرف ما نقل، عرف ما نقل عن العرب، وهو موضوع لخارجي معناه عند الكلي للذهني. الكلي هنا لماذا وضع؟ قيل هو موضوع لخارجي، لخارجي معناه لأن الحقيقة الذهنية لا وجود لها في الخارج، فلذلك وضع رجل لذكر آدمي متمثلا في شخص بعينه، ثم بعد ذلك دل على كل من اتصف بهذه الصفة. وقيل إنما وضع للذهني لوجود الذهني، فعلى هذا يكون قريبا من علم الجنس، لكن الفرق أن علم الجنس استحضرت فيه الحقيقة في الذهن، فالكلي لم تستحضر فيه الحقيقة في الذهن. فلذلك قال: وهو موضوع لخارجي معناه عند الجلي، معناه عند جلي الأصوليين، للذهني معناه لم يوضع للذهني، خلافا للرازي والبيضاوي. فقال إنه موضوع للذهني، واستدل بأنك إذا رأيت شيئا من بعيد فظننته توهمته شجرة سميته شجرة، قلت لك الشجرة، فإذا وصلت إليه وجدته إنسانا سميته باسم آخر. قالوا: أنت الآن سميته شجرة، وهذا ليس اسمه، ليس هو حقيقة شجرة، ولكن أطلقت هذه الكلمة على ما في ذهنك أنت لأنك تصورته شجرة. وهذا مردود بأن هذا من باب الغلط وليس من باب الحقيقة، إذا عرفته حقيقة ما سميته شجرة. وما له وجود خارج وجد ذهنا ولفظا وكتابة تلي. بالنسبة للوجود ينقسم إلى أربعة أقسام: وجود خارجي وهو الوجود الحقيقي، ووجود ذهني، ووجود كتابي، ووجود لفظي. وكل موجود وجودا خارجيا فهو موجود للوجودات الثلاثة الأخرى من غير عكس. كل موجود وجود خارجي يكون موجودا ذهنيا وموجودا كتابة وموجودا لفظا، من غير عكس. كثير من الموجودات باللفظ أو في الذهن أو في الكتابة لا وجود لها خارج. فلذلك قال: وما له وجود خارج وجد ذهنا، يكون موجودا في الذهن، ولفظا معناه موجودا في اللفظ في النطق به، وكتابة موجود كتابة في حال كتابته. الوجود الأول يسمى الوجود الخارجي، ويسمى الوجود العياني، والوجود الثاني يسمى الوجود الذهني، يسمى وجودا في الأذهان، والثاني يسمى الوجود البناني، البنان وهو الأصابع لأنه يكتب به، والثالث يسمى الوجود اللساني معناه المرفوض به. الأول الحقيقي يسمى الوجود العياني والخارج. ثم قال: وذي الوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج بدا. يقول إن هذه الوجودات الأربع كلها مجازية ما عدا الوجود الخارجي وحده، لأن الوجود الذهني أنت تتصور شيئا لكن قبل أن تخرج صورته الحقيقة ما زال وجودا غير حقيقيا. وارسم في ذهنك الآن أي شيء تصنعه، بناء مثلا، لو أنك أردت أن تعمل أرضا وتبني فيها عمارة، ترتسم هذه العمارة في ذهنك، لكن هل هذا الذي في ذهنك له وجود خارج؟ كان لا وجود له خارج، فهي وجودها الآن وجود مجاز، لا أحد يستطيع أن يكسرها ولا يهدمها. وهذه التي حصلت لي في أحد البدو، عندنا خرج ولده يدرس الفلسفة، فعاد من دراسته ومعه شهادة عالية في الفلسفة، فجلس على الغداء وبينهما سمكة، فسأله الوالد فقال: يا ولدي، هذا العلم الذي كنت تقرأه ما فائدته؟ العلوم إنما تقوم بحسب نتيجتها وفائدتها، نحن إذا درسنا فقها وجدنا فيه فائدة، إذا درسنا لغة وجدنا فيها فائدة، علم الفلسفة ما فائدته الذي درسته؟ فقال: أستطيع من خلال ما درست أن أشككك في كل شيء، مثلا هذه السمكة التي بيننا بالإمكان أن أشككك أنها سمكتان، فأخذ الوالد السمكة وقال هذه لي أنا فخذ أنت صاحبتك خذ، فقال هذا نهاية الفلسفة التي وصلتنا إليها يوم توصلت أنت إليها. لذلك قال وزير وجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج بدأ، وجود الخارجي فقط هو الوجود الحقيقي، أما الوجود الذهني وكذلك الوجود اللساني وكذلك الوجود البناني هذه لا وجود لها في الخارج فهي مجازات. بعد هذا قال فصل في تقسيم دلالة اللفظ بالنسبة لهذا اللفظ الموضوع لمعنى معناه الذي يدل عليه ينقسم فيه إلى تقسيمين، تقسيم الأول دلالة اللفظ والتقسيم الثاني الدلالة باللفظ، فإذا لدينا تقسيمان له دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. دلالة اللفظ سنذكر إن شاء الله تقسيم الدلالات فيها، والدلالة باللفظ ينقسم الكلام فيها إلى حقيقة ومجاز، لأنه دل به على ما وضع له في الأصل هذا حقيقة، لأنه إذا دل به على ما وضع له في الأصل هذا الحقيقة، وإذا دل به على ما لم يوضع له في الأصل لعلاقة بينهما ولقرينة تدل على عدم إرادة الأصل فهو المجاز واضح. فإذا هذا من الدلالة باللفظ لا من دلالة اللفظ، حقيقة المجاز من أقسام الدلالة باللفظ لا من أقسام دلالة اللفظ. فلذلك قال وما من اللفظ يدل، كل ما بحثنا فيه من الألفاظ في الدلالات حالته دلالة باللفظ أو دلالة، إما أن يؤول إلى أن يكون من دلالة اللفظ أو من الدلالة باللفظ، دلالة باللفظ أو دلالتهم على دلالة اللفظ، صيانة الدلالة مثلثة الدال. فالدلالة مثلثة الدال هي فهم لأمر من أمر، وقيل كون الأمر بحيث يفهم، والذي يقول صاحب الطيبية من طيب يقول فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو للمفهم، فيها قولان في تفسيرها، هل كون الأمر بحيث يفهم أو فهم أمر من أمري. وعلى هذا الخلاف فإن كانت فهم أمر من أمر فاللغة التي لا تفهمها غير دالة بالنسبة إليك، وإذا كانت كون الأمر بحيث يفهم فكل لغة دالة، وهذا قد أشرنا إليه من قبل. أولاهما من قصد لافظ، ما الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ؟ بالنسبة للدلالة باللفظ راجعة إلى قصد المتكلم به، لأنه هو الذي يقصد به معناه الحقيقي أو معناه المجاز، وأما دلالة اللفظ فهي من فهم السامع، فالدلالة باللفظ راجعة إلى المتكلم ودلالة اللفظ راجعة إلى السامع الذي يسمع. أولاهما من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد تنتهي، معناه وهي تنقسم إلى حقيقة وضدها وهو المجاز، والحقيقة مشتقة من الحق لا بمعنى الصدق كما توهم بعض العلماء فأنكروا وجود المجاز في القرآن، قالوا لأنه ضد الحقيقة والحقيقة هي الصدق وضدها الكذب، لكن هذا التصور غالب، لأن الحقيقة من الحق الذي معناه الثابت في أصل الوضع، معناه ما ثبت في أصل الوضع ثم بعد ذلك تطور، فثباته الأصلي على وضع معين هو الذي نسميه حقيقة ثم بعد ذلك نقله نسميه مجازا، فانتقل عن وضعه الأصل إلى حقيقة وضد، معناه وضد حقيقة وهو المجاز، والمجاز أصله مفعل من جاز يجوز معناه تعدى خرج، وهو بمثابة الباب الذي يخرج منه، فالباب يسمى مجازا، ولذلك يلغز فيه أحد علمائنا يقول فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي جن وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء، فما شيء حقيقته مجاز، الباب حقيقته ما هي؟ هو مجاز مكان مخرج، وأوله وآخره سواء باء وباء بينهما ألف، إذا قرأتهم من الأمام باب وإذا قرأتهم من الخلف باب، فأوله وآخره سواء ثلاثي ثلاثة أصول وفيه حرف مد حرف الأسر له الإعراب حقا هو له معرب والبناء مبني.